فرحتي ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه ربي جل في علاه، نعم المولى ونعم النصير. تشيع مفاهيم خاطئة بين الناس، وتتربى أجيال بعد أجيال عليها، وينتج عن سوء الفهم والتصور سوء العمل والتطبيق، ومن ثم تتربى الأجيال على مفاهيم خاطئة، وبالضرورة تبتعد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام عن هدي الإسلام وعن كلام رب العالمين وعن حديث خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن المفاهيم الخاطئة مفهوم عليكم أنفسكم، فقد تصور الناس وتصور معظم الناس أن الإنسان عليه نفسه فقط ولا يسأل عن غيره ولا يبحث عن مصلحة غيره ولا يأمر غيره بالمعروف ولا ينهى غيره عن المنكر، طالما أنه مهتد فلا عبرة له بأهل الضلال، طالما أنه مستقيم فلا عبرة له بأهل الزيغ، طالما أنه مصل فلا عبرة له بمن ضيع الصلاة، طالما أنه أنفق المال فلا عبرة له بالكانزين، طالما أنه يتمتع بالأخلاق الحسنة والسلوكيات الطيبة فلا عبرة له بأهل الانفلات والتسيب في مجال الأخلاق ومجال السلوك، طالما أنه فرض في مجتمع فعليه نفسه ولا يسأل عن مجتمعه الذي يعيش فيه ولا يسأل عن الفساد أو الخراب أو المجاهرة بالمنكرات أو الانفلات أو الفسوق أو الابتعاد التام أو الجزئي عن كتاب الله وعن سنة رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وإن عاتبته ووجهت إليه أصابع الاتهام واللوم يغلف فهمه وحاله وسلوكه تغليفا دينيا، ويهرع إلى الاستدلال بتلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فيغلف فهمه ويغلف سعيه تغليفا دينيا، ويستدل بتلك الآية على صحة فهمه من وجهة نظره، وعلى صحة قناعته، وعلى صحة سلوكه. وبلا شك يا كرام، نتج عن هذا المفهوم الخاطئ سلبيات كثيرة ومخازي شنيعة وانسلاخ من الهوية والانسلاخ من الذاتية، وبعد الأمة يوما بعد يوم وزمنا بعد زمن عن الإسلام الصحيح بالمفهوم الشرعي، وليس الإسلام الصحيح بالمفهوم العصري. فكلمة الإسلام الصحيح الآن على لسان كثيرين، لكنهم يستخدمونها استخداما خاطئا. فالإسلام الصحيح يغلف به الزيف والبهتان والضلال، والإسلام الصحيح يغلف به الابتعاد عن أصول الشريعة، والإسلام الصحيح تكأ مريحة لدعاة جدد يميعون خطاب الدعوة ويستخفون بالقيم ويحورون أحكام الشريعة ويجعلون الإسلام ألعوبة وأضحوكة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ليس هذا هو الإسلام الصحيح الذي تزعمون والذي تدعون، إنما الإسلام الصحيح قال الله قال رسوله. الإسلام الصحيح أقوال علماء الأمة سلفا ومن تبعهم خلفا ممن التزم بالقواعد والتزم بالأصول وفسر القرآن على مراد الله ومراد رسوله، وأتى بالأحاديث النبوية في أماكنها وفي مجالاتها، واحترم دينه واحترم شريعته وعظم شعائره. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عن أبي أمية الشعباني أنه سأل أبا ثعلبة الخشني عن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، لقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فسر الآية رسول الله، كيف فسر النبي الآية؟ وكيف بين المفهوم الصحيح لها الذي يصر الناس الآن فهمه خطأ وتحويره وتعديله، وتتربى عندهم قناعات تتثبت وتترسخ عاما بعد عام بأن هذا هو المفهوم السوي الصحيح؟ كيف فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الآية؟ قال عليه الصلاة والسلام: مروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، إذن عليكم أنفسكم مروا بالمعروف، عليكم أنفسكم وانتهوا عن المنكر. ثم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، وللعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فقال يا رسول الله مثل أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل مثل أجر 50 رجلا منكم، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استثنى العلماء من شهد بدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلي ويبين في هذا الحديث الشريف معنى هذه الآية والمفهوم الصحيح لهذه الآية: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. معناها أن تأمروا بالمعروف، معناها أن تنتهوا وأن تنهوا الناس عن المنكر، معناها أن تجعلوا أوامر الله مجسدة مطبقة في واقع الحياة، أن تقوموا بواجب الوعظ وبواجب النصيحة، أن تقوموا بالدلالة على الله عز وجل، أن تقفوا أمام المخالفات، وأن تتصدوا للمنكرات، وأن تجابهوا الظالمين والطاغين، وأن تقفوا لكل ألوان الفساد ومظاهر الخراب. هذا معنى عليكم أنفسكم. فلا يجعل الإنسان هذه الآية مختزلة ومختصرة في أشكال بعينها وفي أعمال بذاتها لا علاقة لها بالآية أصلا، ولا صلة لها بالتفسير الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وتلك مصيبة ونكبة أن تقرأ الآيات وأن يتلمس الناس لها معان على خلاف ما ترمي إليه وما تقصده، وأن تقرأ الآيات وأن توضع في غير محلها وفي غير مجالها. هنا غضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ساد هذا المفهوم الخاطئ، وأراد أن يكشفه للناس وأن يوضح لهم المفهوم الصحيح. أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب أو أن يعمهم بعقاب. فإن سكت عن ظلم تبجح الظالم أكثر وأكثر، وإن جبنت تركت الظلم يرتع ويتفشى وينتشر، لأنك لم تطبق الآية ولأنك خفت على نفسك وتركت قول يا ظالم وتركت قول يا ظالم. وهذا القول ليس فيه أي نوع من الترهيب أو التخويف، وليس فيه أي معنى من معاني المجانبة والمفاداة والعزوف أبدا. فالإسلام لا يتجنب الأقوال لضغوط أو لأحاسيس أو لتصورات أو أوهام، إنما تذكر القول كما جاء في القرآن، وتذكر القول كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حريص يا من تقول هذا القول، أنت حريص على الناس من حرصهم على أنفسهم، فأنت داع إلى الله، لست معنفا ولست مشهرا ولست معريا ولست محرجا، إنما تقول القول للمصلحة العامة، وتقول القول من أجل تحقيق الخير للبلاد وللعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما. هذا هو الفهم الظاهر، وهذا هو الأمر الطبيعي، أن ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: أن تمنعه من الظلم. إذن هذا نصره، أن تمنع أخاك من الظلم، وهذا لمصلحته. وإن ثقافة أن تترك الظالم يظلم ثم أنت تصبر وتحتسب وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، ويتطاول الأمر عندك وتقول دعه يظلم فإن نهايته كذا، أو دعه يظلم إنه يأخذ سيئات وأنا آخذ حسنات، دعه يظلم فإني ألتزم وأتسلح بالصبر وما شابه ذلك، لم تفهم الإسلام فهما صحيحا، ثم لست منصفا في التعامل مع هذا الظالم، لست منصفا في التعامل مع هذا الظالم، ولم تلتزم بما قاله، ولم تطبق ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهيبت هذا المفهوم قولا وسلوكا، وكأنه عبء، وكأنه شيء مخيف، وكأنه أمر مزعج يتفاداه الناس ويتلاشاه الناس، وهذا ليس مزعجا على الإطلاق، لأنك في بداية الأمر ونهايته تقول ما قاله الله، وتقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبق هدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام كله في مصالح العباد وفي مصالح البلاد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: شرع الله يدور مع المصالح، فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. فاصل ونعود بعده إن أذن الله لنا اللقاء والبقاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إن الفهم الخاطئ لهذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل أدى إلى السلبية في المجتمع، وأدى إلى الانطواء على النفس والتقوقع حول الذات، وأدى إلى اللامبالاة وعدم الاكتراث والاهتمام لأحوال المجتمع وظروفه، وكذلك أدى إلى تبجح المنكر وظهور الفساد. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن سألت من سكت، وإن سألت من تفادى كلمة أو تفادى نصيحة أو توجيها، قال: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم. وهل هذا هو الفهم للآية؟ وهل هذا هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا ما طبقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليكم أنفسكم ما معناها، عليكم أهل دينكم، عليكم أنفسكم، عليكم أهل دينكم، عليكم أهل ملتكم، عليكم المسلمين، عليكم الإنسان عموما. انظروه، إن كان فيه خطأ قوموا بتوجيهه، إن كان فيه اعوجاج قوموا بتقويمه، إن كان فيه ضلال قوموا بهدايته، إن كان فيه غفلة قوموا بتنبيهه وتذكيره. هذا معنى عليكم أنفسكم. لكن أن يترك الإنسان المجتمع وأن ينعزل وأن ينطوي حول نفسه ثم يستدل بتلك الآية ويجعلها في غير موضعها، فهذا من الظلم للآية. عبر القرآن الكريم عن الغير بالنفس، قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالغير هنا عبر القرآن عنه بالنفس، وقال تعالى في سورة النور: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فعبر القرآن الكريم أيضا عن الغير بالنفس. فالقرآن الكريم يهدف ويقصد إلى الترابط والاندماج والتعاضد والتساند والتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لست مطالبا أن تقي نفسك فقط من النار، إنما أنت مطالب أن تقي نفسك وأهلك، أن تقي نفسك وغيرك، أن تقي نفسك ومجتمعك من العذاب ومن العقاب. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. هذا المفهوم تغول مفهوم عليكم أنفسكم بالمعنى الخاطئ، حتى إن الزوج لم يهتم بزوجه، وإن الزوجة لم تهتم بزوجها دينيا، وإن رب الأسرة ترك أولاده لا يتحراهم دينيا ولا إيمانيا ولا تربويا، وأهملهم وغفل عنهم وترك جهات شتى تتولى تربيتهم تربية خاطئة تقربهم من النار وتبعدهم عن الجنة، ويتعذر ويعتذر ويتعلل بتعليلات كثيرة لكن لا تشفع له بين يدي الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ فالله تعالى سيسأل الزوج عن زوجه وعن أولاده، حفظهم أم ضيعهم؟ وكم من الناس يصلي، نعم يصلي، لكن يترك زوجه لا تصلي، أو يترك أولاده لا يصلون، فأين دوره في بيته؟ وأين دعوته في بيته؟ أعلم رجلا كان معروفا بصلاته ويصلي الفرض جماعة في بيت الله عز وجل، ويصلي الفجر جماعة من الفجر إلى العشاء، يصلي جماعة والناس يعرفون عنه ذلك. مات، نسأل الله أن يسترنا وأن يستره وموت المسلمين. ذهبت إلى زوجه وقد تجاوزت 60 من عمرها. قلت لها: يا حجة، كم عدد ركعات العشاء؟ قالت: 6 ركعات. العشاء عند هذه المرأة 6 ركعات، وزوجها حاله ماذا؟ قلت لها: اقرأ الفاتحة. فوالله ما استطاعت أن تقرأ الفاتحة. 60 سنة، 60 سنة ولم تركع لله ركعة، ولم تسجد لله سجدة، ولا تجيد قراءة الفاتحة، وتقول العشاء 6 ركعات، لا تعرف ركعات الفرائض. هل الذنب ذنبها فقط أم ذنب زوجها؟ لا حياء في الدين. لم يكن هم للزوج في البيت سوى هم البطن وهم الفرج فقط، لكن لم يكن له هم الدين، ولم يدفعه هذا الهم إلى أن يعلم زوجه كيف تصلي أو كيف تقرأ الفاتحة، أو إلى أن يدعو أهله للصلاة ويأمرهم بالصلاة. هذا ليس في باله وليس في حسبانه. والأمر ينقلب عندما تكون الزوجة نفسها هي المحافظة، والزوج غافل ومضيع للصلاة. تأتي زوجة وتقول: أريد الطلاق، أريد الطلاق. فنقول لها: لماذا؟ هل قصر زوجك معك؟ تقول: لا، ما قصر، المطالب كلها متوفرة، الماديات كلها موجودة، يسد حاجات البيت ويأتي بالطعام ويأتي بالمال، إذا ما الذي ينقصك؟ تقول: إنه لا يصلي، إنه لا يصلي. انظر إلى هذه المرأة الفاضلة صاحبة التصور الراقي، كم من النساء الآن لا يسألن ولا يطلبن مثلا الطلاق من أجل أن الزوج لا يصلي، لكن نساء مؤمنات تقيات طاهرات، وتأتي بعض فتاوهن في إذاعة القرآن الكريم المصرية يشتكين ويذكرن للمفتي أنهن يرغبن في الطلاق. لماذا ترغبين في الطلاق؟ لأن الزوج لا يصلي. نعمة، نعمة المرأة أنت، نعمة الزوجة أنت، يا من تحافظين على دينك وتحافظين على شعائر إسلامك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمصيبة يا كرام ليست مصيبة دنيا، إنما المصيبة مصيبة دين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولما خير سيدنا يوسف عليه السلام بين مصيبتين، إحداهما في الدين والأخرى في الدنيا، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. عليكم أنفسكم حتى في الأسرة، وإن اعتقد أن الأسرة في رقبته ومسؤول عنها أمام الله يوم القيامة، لكنه لا يطبق، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يأخذ بيد أسرته إلى طاعة الله عز وجل. ربما سلوكيات خاطئة في بعض أولاده لا يبالي، ربما تظهر عليهم مظاهر سيئة فيها اقتداء بالغرب وبأشكال الغرب وبزي الغرب وبعادات الغرب، وهو لا يسأل ولا يفتش. ربما يأتي لابنته بزي خارج لا يتفق مع العادات ولا مع التقاليد ولا مع الإسلام ولا مع ما وصفه وذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي بالزي ويشتريه لابنته، وتذهب الأم وتشتريه لابنتها، وابنتها تسير بهذا الشكل المغوي المرضي، ولا يبالي الزوج ولا تبالي الزوجة. أين الدعوة إلى الله؟ أين الدلالة على الله؟ أين كلمة الخير للغير؟ أين النصيحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. ولكتابه وللرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أين إنكارك المنكر؟ أين كلمة عيب؟ ما تشوف مخالفة، تشوف سلوك مخالف، تقول لصاحبه عيب، ما ينفعش يا ابني، اتق ربنا، هتحاسب، اتق الله، تب إلى الله، ارجع إلى الله. أين هذه الكلمات؟ تركناها حتى تمكن المنكر وتحكم. أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لابد أن يكون لك دور، وأن تكون لك مهمة في التغيير والتعديل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين مهمتك؟ أين مسؤوليتك التي هي في وسعك وفي طاقتك؟ ليس أمرا صعبا، وليس معضلة، وليس فوق الطاقة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ويسر لك النبي الأمر وبسط لك الأمر تماما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. عجزت، لا تستطيع أن تغير باليد، انتقل. فمن لم يستطع فبلسان. عجزت أن تغير باللسان، انتقل. فمن لم يستطع فلينكر بقلبه. وليس بعد ذلك من الإيمان شيئا. يعني لم تغير باليد ولا باللسان ولم تنكر بالقلب، فماذا تبقى لك من إيمان؟ إن الأمر سهل يا كرام، أن نحب الإسلام، أن نحب الدعوة إلى الله، أن تتمكن الدعوة من قلوبنا، وأن يظهر حبها على جوارحنا وعلى ألسنتنا. أرأيتم حال هدهد؟ طائر صغير ضعيف نحيل، ذكر اسمه في القرآن الكريم، ومجدت وخلدت دعوته إلى الله عز وجل، وكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: لأنه كان داعيا إلى الله، فكيف يأمر النبي بقتل من أحيا الله به القلوب؟ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من أحيا الله به القلوب؟ فكرمه الإسلام وكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. أتى الهدهد بحضارة كاملة إلى الإسلام، كان سبب هدايتها، كان سبب إدخالها الدين، حضارة سبأ. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ولا يعلم سيدنا سليمان عليه السلام وجود هذه الحضارة، رغم الوسائل الموجودة عنده، ورغم الأدوات المتوفرة لديه، ورغم تمكنه وتملكه، إلا أنه غاب عن علمه تلك الحضارة، ومن أعلمه وأنبأه بها؟ إنه الهدهد، هذا الطائر الصغير النحيل. أتى سليمان عليه السلام وأخبره بحال تلك الحضارة، واستنكر عليهم سجودهم للشمس، وغار على التوحيد، وتفقد الطير. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله؟ الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ثم إنه هدهد من نوع خاص، هدهد فصيح بليغ، غار على التوحيد واستنكر على مملكة سبأ سجودها للشمس من دون الله عز وجل. يا هدهد، أنت تطير في السماء، تحلق في الأجواء، ليست لك علاقة بأهل الأرض، ما الذي يربطك بأهل الأرض؟ نعم له علاقة، علاقة الدعوة يربطه بأهل الأرض، واجب الدعوة إلى الله. علم الواجب طائر، علم الواجب طائر فنفذه، والإنسان علم الواجب ولم ينفذ. الإنسان علم الواجب فلم ينفذ. أيها الأفاضل الكرام المسلمون، أين واجبنا نحو المسلمين؟ أين واجبنا نحو أهل الضلال؟ أين واجبنا نحو أهل الزيغ والفساد؟ أين واجبنا نحو أهل المنكرات؟ بلغوا عني ولو آية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ عن الإسلام، بلغ عن القرآن، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا علماء، كونوا حلماء، كونوا حكماء، أو كونوا عالمين، عاملين، معلمين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، عليكم أنفسكم، عليكم أهل دينكم. أسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل ودرب